بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ذكر القواعد النافعة في الاعتقاد، ومر بنا 27 قاعدة، وبقيت لنا 3 قواعد، ثم بعد ذلك أي بعد أن نتم هذه القواعد نأتي إلى القضية المهمة وهي تطبيق هذه القواعد، كيف نطبق هذه القواعد. وقبل ذلك كعادتنا إن شاء الله تعالى نبدأ بمراجعة هذه القواعد، فمن يذكرنا بقاعدة من هذه القواعد؟ نعم، شيخ، لا توجد ذات بدون صفات. بعد، نعم نعم، الأصل في النفي للصفات أنه يأتي مجملة، وإذا جاء مفصلا فيأتي لسبب، وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى 3 حالات، وهي إما تكذيب مدعى أو دفع توهم أو التهديد أو التهديد. ونضيف إلى هذه القاعدة إيش قلنا؟ قلنا وهذا النفي لا يأتي يعني مجردا، وإنما لا بد من إثبات ضده، لا بد في هذا النفي من إثبات ضده. من يضرب لنا مثالا في إثبات الضد في النفي؟ يعني يعطينا مثالا للنفي ويثبت ضده. نعم، السنة والنوم، لما نفى قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نثبت ماذا؟ كمال القيومية، كمال ليس القيومية، كمال القيومية. يعني هذه المسألة مهمة جدا، هي ليس مجرد السمع وإنها كمال السمع، لأن قلنا أن الأصل في صفات لها إيش؟ الكمال المطلق. وهذا يذكرني الآن بسؤال جاءني من بعض الإخوة، قال لي بالأمس تكلمنا عن صفة الكلام وأن الله تبارك وتعالى متكلم، لكن ذكر أنه لا يتسمى بالمتكلم، لا يتسمى بالمتكلم، وقد تسمى بالسميع والبصير. وقلنا لا يتسمى بالمتكلم، الكلام فيه خير وفيه شر، وفيه كلام مباح، لا هو خير ولا هو شر. فقال لي وكذلك السمع، في إنسان أحيانا يسمع خيرا وحين يسمع شرا وحين يسمع شيئا لا خير ولا شر. نقول صفات الله تبارك وتعالى ليست كمالا مجردا، وإنما الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه. يعني الكلام عندما يتكلم الإنسان، الكلام في حد ذاته فيه كلام خير فيه كلام شر، وأحيانا الكلام نفسه عندما يتكلم الإنسان نقول له إيش؟ فلان يكثر من الكلام، فلان يكثر من الكلام، فلان عيي يتكلم كثيرا والمعاني قليلة، وفلان حنا نقول الكويتي قرقة مزعج في كلامه. لكن هذا لا يقال في السمع ولا يقال في البصر، لا يعاب على الإنسان يقال بصره حاد، يمكن يحسد نعم، لكن لا يعاب عليه يعني قوة البصر، ولا يعاب عليه قوة السمع، لكن ممكن يعطى عين يعني بحيث يحسد هذا الإنسان على سمعه أو على بصره، لكن لا يحسد على كلامه، وإنما يعاب على كثرة كلامه. فالكلام في حد ذاته كمال، ولكنه ليس كمالا من كل وجه كما هو الحال في السمع والبصر. وضحت إن شاء الله تعالى؟ جيد. طيب القاعدة الثالثة، نعم، نعم، نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أيضا هذه أو التي بعدها، مو مشكلة، خل في سؤال أيضا مرتبط بإحداها، لكن أنا الإشكالية ما تسألون أثناء الدرس، لماذا تسألون أسئلة خاصة بيني وبينك؟ اسألوها عامة حتى يتم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. طيب ماشي، بعد من القواعد، نعم، نعم أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة من معاني صفاته جل وعلا. نعم أحسنت. أسماء الله تبارك وتعالى تشتمل على جمال وجلال وألوهية وربوبية، وقد قسمنا ذلك. نعم لا حد ولا حصر لأسماء الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعد من القواعد القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. بعد نعم الأصل في الكلام ظاهره إلا إذا دل الدليل على أن الظاهرة غير مراد. بعد قواعد 27 قاعدة أخذنا. نعم أحمد. نعم صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى لازمة وإلى طارئة. لازمة مثل ماذا قلنا؟ الحياة. والطارئة مثل الغضب. وقلنا طارئة تأتي إذا جاءت أسبابها. بعد نعم الصفات بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما كمال على الإطلاق وهذه التي أثبتها الله لنفسه، وإما نفي على الإطلاق وهذه التي نفاها الله عن نفسه، وإما أن تكون كمالا إذا قيدت وهي أيضا نثبتها لله بشرط القيد، بشرط القيد. بعد نعم نعم نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وبالعكس ننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله. نعم أحسنتم. صفات الله تبارك وتعالى إذا كانت متعدية فتثبت أسماء الله إذا كانت متعدية فتثبت ثلاث أشياء، نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت الأثر، وإذا كانت غير متعدية فإنها نثبت فيها إيش؟ أمرين اثنين، الاسم والصفة، نثبت الاسم والصفة. بعد نعم نعم نقول كل محرف معطل وليس العكس، وكل ممثل مكيف وليس العكس. هذا السؤال أحسنت، الآن جاء الدور هذا السؤال، وهو قضية أن البعض أشكل عليه التمثيل والتكييف أنه متقاربان. التمثيل ذكره أهل العلم على معنيين، المعنى الأول في التمثيل أنه خيال، أنه يخيله الإنسان، هذا معنى. وهناك معنى آخر ما ذكرته لكم، ما ذكرتموني وأنا أنسيته. التمثيل قال أهل العلم التمثيل والتشبيه أن التشبيه يكون من وجه دون وجه، والتمثيل يكون من كل وجه. التشبيه يكون من وجه دون وجه، يعني كيف لما يقال لي عثمان أن تشبه أبا عمر مثلا، قلت بعيد، وين أنا وين أبو عمر، حالاتي أنا أبو عمر، الله المستعان، يعني الحمد لله نعمة من الله، يعني من خلق الله جل وعلا، لكن ما هو مزيون يعني. طيب فأقول أنا كيف أشوه؟ قال لا مشيتك نفس مشيته. قلت أشوه الحمد لله. طيب أو قالوا ضحكتك نفس ضحكته، أو قالوا والله الأنف واحد، أو قالوا البوهة واحدة، يعني من تراه مباشرة تتذكر الشكل الآخر، أو يعني تشبهه في جهة معينة. أما التمثيل فتشبهه بإيش؟ نكثر وجوه، يعني مثل التوأم، الآن التوأم يقال فلان مثل فلان، لكن لا شك أن بينهما إيش؟ فرق، بينهما فرق، ولكن على كل حال يشبهان بعضهما من أوجه كثيرة. أو أحيانا أنت وأخوك تجد أنكم تشابهان من أوجه كثيرة، لكن أيضا تختلفان، ولكن كلما كثرت يعني أوجه الشبه قيل له إيش؟ مثله. وإذا يعني قلت قالوا يشبهه، فقالوا الشبه يكون من وجه دون وجه، والمثل يكون إيش؟ من أكثر الوجوه، من أكثر الوجوه. فعلى هذا التعريف للتمثيل والتشبيه يكون التكييف ذهنيا ويكون التمثيل واقعيا. طيب بعد من القواعد نعم 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 أحسن. يعني أسماء الله تبارك وتعالى إما أن تكون يعني مطابقة وإما تضمن وإما التزام. بعد نعم، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. نعم، كيفية الأشياء لا تعرف إلا في ثلاثة أشياء: الرؤية، رؤية المثل، إخبار الصادق عنها. فوزي بفوزي، نعم، كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها إن كانت تليق به. لكن أعيد وأكرر، هذه المسألة مهمة جدا. ليس معنى هذا أن نأتي لصفات الكمال المخلوق ونبدأ نثبتها لله، لأن الأصل في الصفات أنها تكون إيش؟ توقيفية، توقيفية. ولكن هذا يدخل في القواعد العامة، يدخل في القواعد العامة. يعني كيف؟ عندما نقول الله تبارك وتعالى سميع والإنسان سميع، نقول طالما أن الإنسان سميع والله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي وهبه السمع، فكل صفة كمال للمخلوق الخالق أولى بها. لكن ما أثبتنا السمع لله من هذا، ولكن هذا يذكر إيش؟ تبعا. وإلا إثبات السميع لله من إيش؟ من القرآن والسنة، وإنما هذا يذكر تبعا. نعم، بعد نعم نعم، نعم. إيه، لها دلالات ماذا؟ طيب، بعد طيب، من يساعد؟ من يساعد؟ نعم، جيد. بعد لا، نبي واحد ما تكلم. نعم، كل أسماء الله حسنى. انتهت ما شاء الله. بعض الأسماء تشمل أكثر من صفة، كالأسماء الجامعة تسمى، كما قلنا المجيد والعظيم. نعم، قالوها كل صفة نقص المخلوق الخالق أولى بالتنزه عنها. أسماء الله أعلام وأوصاف، جيد. الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى. تمت. الصفات أعم، ليش؟ كل صفة اسمتون وليس العكس. بعض الأسماء عن صوت قالوها. طيب، نبدأ بدرس اليوم. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي تدل يعني على المنهجية، على المنهجية. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل الكلام هم المخالفون لأهل السنة، يعتقدون ثم يستدلون. هذه مسألة فيصل، يعني نستطيع أن نقول هذه القاعدة هي الأصل الذي بني عليه الخلاف تقريبا في موضوع الأسماء والصفات. هذه المسألة التي بني عليها الخلاف في موضوع الأسماء والصفات. طيب، قبل أن نخوض فيها، أنا وعدتكم بالأمس، أنا حتى لا أنسى فقط، قلت لكم على أساس أن كلام اليهود والنصارى عن رب العزة تبارك وتعالى في قضية أنهم أثبتوا له إيش؟ الاستراحة، وأنه تعب والعياذ بالله. طيب، هنا هذا كتاب يسمونه الكتاب المقدس طبعا، وهو ينقسم إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم وهو التوراة، ويشتمل على الأسفار الخمسة اللي هي اللاوين والخروج والتثنية والأرض والتكوين، ويشتمل على المزامير بعدها ومسائل الرسل، ثم بعد ذلك العهد الجديد وهو ما يسمى بالإنجيل، ويشتمل على الأناجيل الأربعة التي هي متى ولوقا ومرقس ويوحنا، ثم على رسائل بولس وغيره. هذا طبعا الكتاب يؤمن به النصارى واليهود، لأن النصارى يؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة ويؤمنون بالإنجيل، بينما اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد الذي هو الإنجيل، ويعتبرون عيسى ليس بنبي صلوات ربي وسلامه، لا يعترفون بنبوة عيسى صلوات ربي وسلامه. لكن على كل حال اليهود والنصارى يؤمنون بهذا، يؤمنون بهذا. وهنا في سفر التكوين في اللي هي التوراة يقول هنا طبعا في أوله في الصفحة الثانية يقول فأكملت السماوات والأرض وكل حدها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله، والعياذ بالله. وهذا وأمثاله من اتهام الله تبارك وتعالى بأنه تعب فاستراح في اليوم السابع من العمل الذي عمله. وإذا قلنا قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تكذيبا لهذه الدعوة من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى استراح والعياذ بالله في اليوم السابع. نعود إلى قاعدتنا. قلنا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، بينما أهل الكلام يعتقدون ثم يستدلون. هذه قضية مهمة جدا، هذه فيصل. كيف؟ هناك من يعظم الدليل وعقيدته مبنية على الدليل، يعني لا يعتقد شيئا، الدليل هو الذي يجعله يعتقد، والدليل الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة قائدان له. فإذا جاء الكتاب جاءت السنة، يعني جاء النص في الكتاب أو جاء النص في السنة اعتقد. فعقيدته إذن مبنية على ذلك، فلا توجد عقيدة عند أهل السنة إلا ومبناها على الدليل، لأن الدليل هو الأصل والعقيدة تبع، العقيدة تبع للدليل. بينما أهل الكلام الأصل أن الاعتقاد مبني على العقل، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأدلة، فالاعتقاد مقدم فيه العقل ثم ينظر بعد ذلك في النصوص. ولذلك أهل السنة يعظمون النصوص فيقدمونها، يعظمون النصوص فيقدمونها، بينما أهل الكلام يعظمون العقل فيقدمونه، يعظمون العقل فيقدمونه. وذلك سيأتينا من كلام بعض أهل الكلام الذين تابوا منه، يعني وذلك يقال لهم أهل الكلام أصلا، يقال لهم إيش؟ أهل الكلام. حتى يقول بعضهم وما أن جمعنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا. وهذا مثال مختصر لما ذكرنا. هذا كتاب الاعتقاد المعتمد تقريبا عند الأشاعرة، وهو جوهرة التوحيد مع شرحها. هذا الكتاب يعني تقريبا من تقرأه من أوله إلى آخره لا تكاد تجد آية ولا حديث، كل استدلال عقلي، قالوا كذا وقلنا كذا، وإذا جاء بآية إنما يأتي بها ليؤولها عن ظاهرها، لكن كاستدلال نادر جدا يستدل بآية أو حديث، أما الحديث فلا شأن لهم به أصلا. بينما لما ترجع لكتاب مثله ككتاب الواسطية كله آيات وأحاديث أصلا، نصوص، كله نصوص. وهذا هو الأصل كما قلنا عند أهل السنة، أنهم يعتقدون بناء على الأدلة، يعتقدون بناء على الأدلة، وذلك أنهم يعظمون الدليل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد هذا الكلام قضية يعني موقف أهل السنة وموقف المخالفين لهم من خبر الأحد، من خبر الأحد في الاعتقاد. على كل حال نقول هنا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، فلا توجد عقيدة عند أهل السنة إلا ومبنية على دليل، وإذا رأيت أحدا من أهل السنة يستدل على أمر من عقله دون الرجوع إلى النص فلا تقبل قوله، لا تقبل قوله. ولذا ما تسموا بأهل السنة لتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أولئك بأهل الكلام لتعظيمهم للكلام. وكل إنسان ينسب إلى ما عرف به إلا طائفة واحدة وهم القدرية، نسبوا إلى القدر وهم نفاة القدر. هؤلاء يوحدون سبحان الله، الذين يعني جاءت تسميتهم على خلاف واقعهم، هم نفاة القدر وسموا بالقدرية، وهذه التسمية يعني غريبة جدا. على كل حال نعود مرة ثانية نقول أهل السنة يعظمون النص فيقدمونه إذا خالف العقل، وأما المخالفون لأهل السنة فإنهم يعظمون العقل فيقدمونه إذا عارض النص. ولذا إذا جئت إلى نص وعقل فتجد أهل السنة يقولون النص مقدم على العقل، إذا تعارض العقل والنص يقول أهل السنة يقدم النص، وأهل البدع المخالفون لأهل السنة يقول إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل على النقل، لأنهم يتهمون النقل، يعني ممكن يكون أحد أخطأ في النقل ولا يتهمون العقل، فيردون النقل ولا يردون العقل، بينما أهل السنة لا، يقدمون النقل ويقول لعل العقل لم يفهم. وفي حقيقة الأمر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن أو لا نستعجل حتى يأتينا، قضية أنه لا يمكن أن يخالف العقل النقلة، لا يمكن أن يخالف العقل النقلة، فإذا اختلف العقل مع النقل فإما يكون العيب في النقل وإما أن يكون العيب في العقل. وأما قولنا العيب في النقل فأن يكون الحديث غير صحيح، وهناك أحاديث ضعيفة موضوعة تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي البعض فيقبلها وإن كانت تخالف العقل. وإذا ذكر أهل العلم من علامات الحديث الموضوع إيش؟ مخالفته للعقل الصريح، هذه من علامات الحديث الموضوع أن يخالف العقل الصريح، ولكن تبقى القضية أن يتفق العقلاء على مخالفته، لا والله هذا عقله يقبل وهذا عقله يرفض. لكن على كل حال العقل لا يمكن أن يعارض النقل، فإذا تعارضا فإما أن يكون النقل ضعيفا أو منسوخا، وإما أن يكون العقل يعني وقعت له شبهة فلم يفهم النص وبناء عليه ظهر له هذا التعارض. قلنا ليست هناك قاعدة مضطردة لمن يعتمد العقل، وذلك أن عقول بني آدم إيش؟ متفاوتة، فما يقبله عقلي قد يرفضه عقلك والعكس صحيح، ما يقبله عقلك قد يرفضه عقلي وهكذا. ولذا قلنا إيش؟ يقدم النقل على العقل لهذا. منهج السلفي أعلم وأحكم وأسلم، خلافا لمن قال منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، هذا لا يمكن أبدا، ما كان أسلم فهو أعلم وأحكم، وما كان أعلم وأحكم فهو أسلم، لا يمكن أبدا، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد. لا يمكن أن يكون منهج السلف أسلم وهو ليس بأعلم، ويأتينا منهج الخلف ويقول هذا المنهج أعلم وأحكم لكن ذاك أسلم، طيب أين أذهب؟ أخذ الأسلم أو أخذ الأعلم والأحكم؟ طيب ألا يوجد مذهب أعلم وأسلم وأحكم؟ ألا يوجد هذا؟ يعني كونهم يقرون أن منهج السلفي أسلم هذا يكفي، ولماذا شهدوا بهذا؟ لأن المخالفين لأهل السنة لا يمكنهم أبدا أن ينقلوا نقلا صحيحا صريحا عن واحد من السلف يؤيد ما ذهبوا إليه، أبدا لا يمكن، ولذلك لا تنتسب هذه المذاهب إلى أصحاب النبي ولا إلى التابعين أبدا، وإنما تنتسب هذه المذاهب إلى أناس غير معروفين يعني بصحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو بالإمامة في الدين، أبدا لا تنتسب إليهم. ولذلك لما لم يجدوا مجالا للتعلق بسلف هذه الأمة ولا يمكنهم أيضا أن يطعنوا في سلف هذه الأمة يعني مباشرة أشكرة، طيب لذلك قالوا إيش؟ قالوا منهج السلف أسلم. طبعا دع عنك واحد يقول لنا طيب الرافضة طعنوا في سلف هذه الأمة، الخوارج طعنوا في سلف هذه الأمة. الرافضة والخوارج ليسوا من مذاهب الكلامية وإن كانوا الآن كذلك، لكن في الأصل الرافضة والخوارج كانوا من المذاهب السياسية وليسوا من المذاهب الكلامية في شيء أبدا، وإنما الرافضة أول ما خرجوا كمذهب سياسي وكذلك الخوارج أول ما خرجوا كمذهب سياسي، ثم بعد ذلك طيب اضطروا إلى أن يجعلوا لهم مذهبا يعني عقديا، فسبحان الله قدر الله على الرافضة وعلى الخوارج أنهم يأخذون طريقة المعتزلة خاصة في صفات الله تبارك وتعالى، سلكوا مسلك المعتزلة فصاروا معه في طريقهم. على كل حال أهل الكلام، عندما نقول أهل الكلام طبعا خلافا للخوارج خلافا للرافضة، لأن أهل الكلام يعني وإن كانوا انحرفوا في موضوع الكلام لكنهم يعظمون السلف، يعظمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون فيهم ويرون، بل هم أشد من أهل السنة في هذا الموضوع، يعني خاصة الأشاعرة مثلا الماتريدية الكلابية كثير منهم يرى أن الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافر إلى هذه الدرجة، فهم يعظمون سلف هذه الأمة، ولكن لأنهم وجدوا أن منهج السلف أو وجدوا أن أهل السنة عندما يستدلون على أمورهم يذكرون نصوصا سواء في السنة أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين لهم بإحسان أو الأئمة الأربعة أو غيرهم، بينهم لا يجدون شيئا من ذلك، وإنما كلها أشياء إيش كما قلنا عقلية يستدلون بها، ولذلك أدبا منهم طيب قالوا منهج السلف أسلم، وهذا حق، وهذا حق، منهج السلف أسلم نوافقهم على هذا، لكن لا نوافقهم على قولهم أن منهج الخلف إيش أعلم وأحكم، نقول لا، نقول أبدا، ومنهج السلف كذلك إيش أعلم وأحكم، وهم يقرون بأن أصحاب النبي هم أعلم الناس، ولكن يقول لم يخوضوا فيها، نقول لا، عرفوا ولما امتنعوا امتنعوا عن علم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الصحيح إن شاء الله تعالى أن منهج السلف أسلم وهو كذلك إيش أعلم وأحكم. وإذا قال الشاعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، قلنا العقل الصريح والنقل الصحيح لا يمكن أبدا أن يتعارضا، لماذا؟ تعالوا نرى. أذكر أن صديقا لي يقول دخلت على بروفيسور يعني أستاذ دكتور يقول أمريكي من أصل سويدي يدرسنا في أمريكا الكلام، يقول يدرسنا مادة اسمها اللاهوت، يقول مهم درسنا هناك، ففي الساعات المكتبية ذهبت إليه في ساعة مكتبية يعني الساعة المكتبية هذه للطلبة يعني، فدخلت عليه فقلت له هل يمكن أن أخذ من وقتك شيئا؟ قال هذا الوقت كله لكم، هذه ساعة مكتبية أي للطلبة، ولكن ينتهي وقتك إذا جاء غيرك، ما لم يأتي غيرك في الوقت كل أنا مضطر أني أبقى معك إلى أن تنتهي هذه الساعة. قلت ممتاز. فقال له صاحبنا قال له أنا حضرت المحاضرة السابقة ما استطعت أني أستوعب كيف أن الله واحد وأن الله ثلاثة، ما استطعت أستوعبها كيف واحد وثلاثة في الوقت ذاته، فقال هي كذلك الله واحد والله ثلاثة. قلت ما استوعبتها، لا يمكن أن يكون واحد وثلاثة في الوقت ذاته، قال هي كذلك. قلت كيف؟ فقال لي أنت المهم أن تؤمن بهذا أن الله واحد وأن الله ثلاثة دون أن يعني تدخلها في عقلك. قلت له لا يمكن، لا يمكن، قلت له أنا أريد أن أدخلها في عقلي وأنت أستاذي فأريد أن تدخلها الآن في عقلي، كيف يكون الله واحد والله ثلاثة؟ قل فقال أنا ما استطعت أدخلها في عقلي أنا حتى أدخلها في عقلك أنت؟ قلت طيب كيف تريدني أن أؤمن بهذا؟ قال لأن الاعتقاد مكانه القلب وليس العقل، فأنت عليك أن تؤمن أن الله واحد والله ثلاثة دون أن تفهمها. قلت لا ما يصير، أنا أريد أن أفهم كيف يكون الله واحد والله ثلاثة، لأن هذا مخالف للعقل. يقول فقال لي أنا معك، لكن الدين مكانه القلب وليس مكانه العقل. يقول فقلت له الدين من الله والعقل من الله، فالمصدر واحد صحيح؟ قال صحيح. قلت لا يمكن أن يتعارض الدين والقلب والعقل، أو الدين والعقل طالما أن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتعارضا، فكيف نفك هذا التعارض؟ واللي يقول طيب أنا مشغول الآن إذا عندك شيء ثاني الآن مشغول، ما أحب أتكلم في هذا الموضوع، الدين في قلبي وليس في عقلي. صور هذا بروفيسور، ها أستاذ دكتور يقول مثل هذا الكلام. وأذكر أني يعني قرأت كتيبا أيضا من الفتاوى أيضا للنصارى، فكان هذا السؤال كيف أوفق بين كون الله واحد والله ثلاثة؟ فقال الجواب يجب عليك أولا أن تؤمن أن الله، ها فتاوى كتاب فتاوى، يجب عليك أن تؤمن أولا أن الله واحد وأن الله ثلاثة. فإذا آمنت أن الله واحد وأن الله ثلاثة سيأتي عيسى عيسى ويفهمك هذه. فإذا جاءك وفهمك فالحمد لله، هذا هو الموضوع. إذا لم يأتك معناه أنت لم تؤمن. فيصير الإنسان هنا الآن، أنا وضعت نفسي مكان السائل، فأنا الآن بين حق، إما أن أقول ما جاءني عيسى ولا فهمني، إيه ما أنت مؤمن، ما يجيك عيسى أصلا، عيسى ما يأتي غير المؤمنين، أنت لأنك غير مؤمن فلن يأتيك أصلا، انسى انسى لن يأتيك عيسى، ستبقى في حيرة هكذا طول عمرك. طيب إيش الموضوع؟ لابد أن يأتيك عيسى، لا تؤمن حتى يأتيك. فمضطر أن أقول إيش؟ آمنت وجاءني عيسى وفهمت والحمد لله، أقص على نفسي أقول جاءني عيسى حتى أؤمن. فيبقى الإنسان في هذه الحيرة. نقول أبدا العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يعارض النقل الصحيح أبدا، فإما أن يكون العيب في النقل فيكون غير صحيح كالحديث الموضوع كما قلنا أو الضعيفة، أو يكون في القرآن إذا كان القرآن منسوخا طيب، وهو ظن أن هذه الآية يعني ثابتة، كمن ينظر في قول الله تبارك وتعالى كمثال، الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، ويقرأ قول الله تبارك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيقول متعارضتان. قل لا، هذه ناسخة وتلك منسوخة، لا تعارض. وكذا الأمر لو وجد تعارضا بين منسوخ وبين ما جاء في عقله، نقول على كل حال لا تعارض. فإذا وجدت التعارض اتهم النقل الضعيف أو اتهم عقلك الغير الصريح، يعني يكون ضعف في العقل في الفهم. نعم. بعد ذلك نتحدث عن أخبار الآحاد والمتواتر. سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن ذكر أمثلة تطبيقية إن شاء الله تعالى على هذه القواعد التي أخذناها، وقبلها نتكلم عن أخبار المتواتر والآحاد في الاعتقاد. طبعا أهل السنة يقبلون كل ما صح، طبعا القرآن كله صحيح وكله متواتر، كل حرف كل تشكيلة في القرآن متواترة. انتهينا من حيث القرآن كان، بقية السنة. السنة النبوية تنقسم إلى قسمين كما قال أهل العلم، إلى أحد ومتواتر. القرآن كله متواتر. معنى أحد ومتواتر، المتواتر ما رواه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفقوا على كذب. يعني أنتم الآن مثلا لو اتفقنا جميعا على شيء، لو اتفقنا جميعا على شيء، يعني خرج يعقوب مثلا من هذا المجلس، خرج من باب المسجد فقال له قائل ماذا تدرسون في المسجد؟ قال ندرس القواعد النافعة. هذا خبر واحد ولا لا؟ خبر يعقوب فقط. ثم خرج أبو عمر بعده فسأله هذا الذي عند الباب قال ماذا تدرسون؟ قال ندرس القواعد النافعة. عندما خرج يعقوب وقال له ندرس القواعد النافعة قبل هذا الكلام. يعقوب ثقة، لكن يمكن ينسى، ها؟ ممكن يهم في المعنى، ممكن. طيب، لكنه قبله على كل حال لأنه ثقة. ثم خرج أبو عمر فقال له ماذا تدرسون؟ قال ندرس القواعد النافعة. ثم خرج خالد قال ماذا تدرسون؟ قال ندرس القواعد النافعة. ثم خرج سالم ماذا تدرسون؟ ندرس القواعد النافعة. ثم خرج عبد العزيز ماذا تدرسون؟ ندرس القواعد النافعة. كلما زاد المخبرون كلما زاد الاطمئنان، ولا لا؟ كلما زاد المخ يزيد الاطمئنان. ودك التاسع ياخذ يقول ما تدرسون؟ ندرس فقه، يخرب عليه كل شيء، ها؟ يخليه يعيد الحسبة من جديد. يعني يكون واحد منكم الحين حاضر ونايم زين ويطلع ما تدرس ولا قاعد ندرس فقه، ها؟ يحوس عليه الأمر كله. لكن القصد أنه كلما زاد المخبرون كلما زاد اطمئنان من السامع متلقي الخبر. كلما زاد المخبرون وإذاك يقول متواتر ما رواه جمع عن جمع، يحيل عادة أن يتفقوا على كذب. وإنما نقول جمع عن جمع لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيش؟ أسانيد، ولا لا؟ يعني يرويه مثلا أهل طبقة عن أهل طبقة عن البخاري، ثم يرويه عن شيوخه والشيوخ يرون عن شيوخه من التابعين، والتابعين يرونه عن أتباع عن عفوا الصحابة، والصحابة يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل طبقة فيها جمع، كل طبقة فيها جمع، جمع مثلكم كذلك. طيب، فهذا يسمونه المتواتر، مراه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفقوا على كذب. ومعنى قولهم يستحيل عادة أن يتفقوا على كذب لأن هناك ممكن جماعة يتفقون على كذب، ممكن جماعة يتفقون على كذب، يأتون كلهم يتفقون على كذب، يقول نكذب نقول كذا، نكذب نقول كذا، نكذب نقول كذا. وهذا كثير في أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم، وإن كان الخوارج الكذب فيهم قليل، ولكن جاء عن شريك بن عبد الله أنه لما تاب أحد الخوارج قال له انظروا إلى هذا الأمر فإنه دين، فإن كنا إذا رضينا أمرا صيرناه حديثا. هذا من الخوارج الذين هم إيش؟ لم يعرف فيهم الكذب، فما بالك غيرهم الذين اشتهروا بالكذب. فالقصد اشترط أهل العلم أن يرويه جماعة عن جماعة، ولكن قيدوه بقيد وهو إيش؟ يستحيل عادة أن يتفقوا على كذب. هذا المتواتر. الأحاد هو ما لم يكن متواترا. إذا جاءني عبد العزيز وقال لي كلمة، قال فلان يقول لك كذا، هذا خبر واحد أحد. إذا جاءني وقال لي خالد أيضا كذا، ثم عبد الرحمن، ثم يوسف، ثم محمد، ثم حسين، ثم علي، ثم كذا، كلما زاد العدد حتى يصل إلى المتواتر. طيب، في حد معين؟ بعضهم قال المتواتر 10 فما فوق، وبعضهم قال المتواتر 7 فما فوق. طيب، دون 7 لو أخبرني 6 قالوا غير متواتر، ماذا يكون؟ قالوا أحد. أحد يعني واحد. قالوا لا لا، الأحد ممكن واحد، ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، كله يعتبر إيش؟ أحد. والأحد قسموه 3 أقسام. الأحد قسموه إلى 3 أحد: فرد، طيب، وهو الذي يرويه واحد، طيب، ثم وهو فرد نسبي فرد مطلق، ثم بعد ذلك العزيز وهو الذي يرويه 2 في أحد الطبقات، ثم المشهور وهو الذي يرويه 3 أو ما يزيد ما لم يصل إلى المتواتر. إذن ما يرويه 4 أو 5 في كل طبقة، طيب، هذا لا يقول له متواتر، يقول له أحد، ولكن أحد من نوع المشهور أو المستفيض. الذي يرويه 2 في أحد الطبقات فهذا أحد ولكنه من نوع العزيز. الذي يرويه 1 هذا أحد ولكن من نوع الفرد اللي هو الغريب، وهكذا. فالقصد أن هذا كله يسمونه أحد. طيب، إذن لما عرفنا تقسيم الحديث الآن إلى أحد والمتواتر، القرآن الكريم كله متواتر، القرآن كله متواتر، كل حرف من القرآن الكريم يرويه جمع عن جمع. إذن ننتهي من القرآن، ننتقل إلى السنة، لأن المخالفين لأهل السنة يعني مسلمون كما قلنا، واعتمادهم كاعتمادنا على القرآن والسنة. فالقرآن كله متواتر، قالوا سلمنا القرآن كله مقبول، لكن تعالوا السنة حنا عندنا مشكلة معها. قلنا ما مشكلتكم مع السنة؟ قالوا أنتم تعلمون أن السنة فيها الآحاد وفيها المتواتر. قلنا طيب، وبعدين؟ قالوا فالمتواتر كالقرآن على العين والرأس مقبول مطلقا. قلنا جيد، بعد؟ قالوا الآحاد، قلنا ما له؟ قال والله يعني قد لا نقبل بعضهم. لماذا؟ قالوا مسألة العقيدة مسألة إيش؟ مهمة جدا، مدار دخول الجنة والنار على الاعتقاد، فإذا كان الأمر كذلك فلا نقبل في الاعتقاد إلا ما كان متواترا، لا نقبل في الاعتقاد إلا ما كان متواترا. قلنا بس هذا يضيع حديثا كثيرا. قالوا لا لن يضيع كثيرا. قلنا هذا مثال. هذا الآن كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي رحمه الله تعالى. طيب، هذا جمع فيه هذه كل الأحاديث المتواترة، كل هذه الأحاديث المتواترة، يعني وين صحيح البخاري، وين مسلم، وين ترمذي، وين طيب مسند أحمد 27,000 حديث، مسند بقي بن مخلد، كلها جمعت في هذا، بس هذه الأحاديث المتواترة فقط. طيب يعني الدين هذا فقط؟ قال لا، احنا نقبل بس الاعتقاد. قلنا طيب خلنا نشوف كم عدد الحديث في العقيدة المتواترة. أنا أفتح على فهرس الكتاب حتى ما نضيع وقتكم كثيرا. هذا عندنا كتاب الإيمان فيه 8 أحاديث فقط، والباقي في الطهارة، في الصلاة، في العلم، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الأدب، في المناقب. بعدين كتاب البعث نجعله في العقيدة فيه 5 أحاديث، 5 و8 بس 13 حديث، يعني ما نأخذ في عقيدتنا 13 حديث بس لو 13 حديث كلها جاءت في القرآن الكريم، في ذكر البعث، في ذكر الصراط، في حديث يدخل الجنة 70,000، أيضا هذا ليس فيها يعني اعتقاد في صفات الله تبارك وتعالى، حديث الشفاعة، وحديث أنا بعثت أنا والساعة كهاتين. وهنا في كتاب الإيمان حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حديث المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث الحياء من الإيمان، حديث سؤال جبريل عن الإيمان حديث عمر، حديث الإيمان يمان، حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فقط هذه الحديث متواترة في الاعتقاد. طيب ما معنى هذا؟ كم سنرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة إذا قلنا لا نقبل إلا المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا هذا القول عليه مآخذ كثيرة حقيقة، وهو أنه لا يؤخذ في الاعتقاد إلا ما كان متواترا، وأحاديث الأحاد ترد مباشرة. أولا نقول، قال لأن هذا علمي وذاك عملي، والعلم أهم من العملي، العملي اللي هي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الطهارة، هذا عملي، أشياء عملية. قالوا هذه مو مهمة حيل، فلذلك نأخذ في الأحاد، لكن العلمي العقدي هذه مهمة، فلذلك لا نأخذ فيها إلا المتواتر. أول شيء نرد عليهم يقال لا فرق بين العلمي والعملي، ولقائل أن يعكس، لو جاءكم إنسان قال لا يا أخي أنا الاعتقاد يعني أي حديث قبلنا قضية عقدية هذه بيني وبين ربي، لكن العملي كل يوم أصلي، كل يوم أصوم، كل يوم أزكي، كل يوم عفوا أتطهر، كل يوم وضحك من فترة وفترة أحج، هذا لازم متواتر، لأن هذا كل يوم أسويه، أنا أحتاج هذا المتواتر. يقدر يرد عليه؟ يعني هذا غلط أيضا، لكن أقصد يستطيع يأتي أحد ويعكسها عليه، كما يقول يقلب عليه الطاولة، يقول أنت لا تقبل الأحد في العملي، أنا لا أقبل الأحد في العلمي، عفوا تقول لا تقبل الأحد نعم في العلمي، أنا لا أقبل الأحد في العملي، ولا تنتهي هذه القضية. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى أمر بسؤال أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر، ومو معقول أبدا الواحد بيسأل يجمع العلماء يقول الله تعالى تجمعوا عندي سؤال أبدا، وإنما يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه. فالله تبارك أمر بسؤال أهل الذكر، ولم يأمر إيش بسؤال كل أهل الذكر، وإنما من تيسر منهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة للدعوة، يعني في أول الدعوة النبي أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو، ثم أرسل أبا عبيدة لأهل نجران، وأرسل أبا بكر يعلم الناس، وأرسل عمرو بن العاص، وأرسل علي بن أبي طالب، وأرسل معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى الأشعري، فكان يرسل أحدا يرسل أحدا ليبلغ هذا الدين. لو تصورنا الآن، تحاول أن نتصور أن رجلا ممن يقول بهذا الاعتقاد، وأنه يقول الاعتقاد لا يؤخذ إلا متواترا، ثم ذهب يدعو في بلاد الكفر إلى الإسلام، ينصح أن يذكرهم الإسلام والإسلام والإسلام، طلع لواحد مستشرق مبلتع قال له طيب الاعتقاد لا يقبل منه إلا أخبار متواترة، وأنت شخص واحد، كيف نقبل منك أن الله واحد وأن النبي حق؟ هذه كلها عقائد هذه ولا تؤخذ إلا متواترة، وأنت واحد كيف نقبل منك؟ كيف يرد عليه هذا إذا كان هو يعتقد فعلا أن العقيدة لا تؤخذ إلا متواترة؟ وأي شيء أعظم في العقيدة من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلن يستطيع أن يرد عليه شيئا. والقصد أن الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تكون إيش؟ من أفراد، يعني أنت تذهب تدعو، وفلان يذهب يدعو، فلان يلقى رجلا فيدعوهم، فلانة تلقى امرأة فتدعوها الإسلام، وهكذا. قلنا غالب أمر الدين أحد، ما ذكرنا لكم الآن المتواتر كم حديث وصل؟ 13 حديثا. كم واحد فيها في الصفات؟ ولا واحد، ولا واحد في صفات الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا إذن أنه لا يقبل في الاعتقاد إلا ما كان متواترا، هذا رد لدين الله تبارك وتعالى. قلنا الأحاديث المتواترة في العقيدة قليلة جدا، لم ينقل مثل هذا عن سلف الأمة، يعني إيتونا بنص عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة المتبوعين أنهم قالوا مثل هذا الكلام. بل إن تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر تقسيم محدث لا يعرفه السلف، لا يعرفه أهل العلم، حتى يعني المتواتر يعني الآن يذكر في كتب المصطلح، يقول أهل المصطلح ليس من علم المصطلح، هذا من علم الكلام، هذا إنما جاء به أهل الأصول من علم الكلام وليس من علم المصطلح، ولكن ذكر الآن خلاص صار يعني متعارفا عليه، وإلا ليس من علم. يعني متى يذكر أهل العلم يقول هذا حديث متواتر هذا حديث؟ هذا فقط في حال التعارض، إذا تعارض معنا حديثان أو جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض كيف نصنع؟ قال أهل العلم الترجيح، أو قبل الترجيح أولا الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين، كيف نجمع بين الحديثين؟ قال ينظر في الحديثين لعل هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مبين، هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء آخر، هذا مبيح وهذا حاضر، المهم يحاولون إيش الجمع بين الحديثين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن العراقي أنه قال أوجه الجمع قريب من 100 وجه، الجمع بين النصين. طيب لو لم نتمكن من الجمع، خلاص لا يمكن، متعارضان متعارضان، هذا النص يعارض هذا النص، لا يمكن الجمع أبدا. قالوا إذا ضاقت ولم يمكن الجمع أبدا فنأتي للترجيح، كيف نرجح؟ كيف نرجح؟ قال يعني ما كان متواترا مقدم على الأحد، فإذا وصل المرأة إلى مسألة تعارض واحد متواتر واحد أحد أيهما أقوى؟ قالوا لا شك المتواتر أقوى من الأحاد، لأن الآن عندنا يقين أن واحد منهما خطأ لما تعارض، ولا يمكن يكون تعارض من النبي ولا من الله جل وعلا، إذا تعارض من الرواة، تعارض هذا رواه 10 وهذا رواه 1 أو 2، عادة أيهما أقوى؟ 10. فقالوا هنا ينظر المتواتر أقوى من الأحاد، هذا في الصحيحين وهذا خارج الصحيح، قالوا ما كان الصحيح مقدم على ما كان خارج الصحيح، هذا في البخاري وهذا مسلم، ما كان البخاري أقوى من كان في مسلم، هذا رواه أئمة وهذا رواه ثقات، لا نقدم ما رواه أئمة، وهذا من أوجه إيش؟ الترجيح، هذا من أوجه الترجيح. إذا متى ينظر إلى حديث متواتر وحديث أحد؟ إذا وقع إيش؟ التعارض ولم يمكن الجمع، عند ذلك نقول طيب خلنا نشوف إسناد هذا وإسناد هذا، قال والله هذا إسناد رواه 20 هذا رواه 3، والله كان الذي رواه 20 إيش؟ أقوم. وهذا ليس على إطلاقه، ترى هذا ليس على إطلاقه، يعني أضرب لكم مثالا، ذكر ليحيى بن سعيد القطان ذكر له حديث رواه سفيان الثوري. فبعد أن ذكر له الحديث قالوا له ولكن سفيان خولف، يعني هناك من يخالف سفيان. فقال ومن خالفه؟ من الذي خالف سفيان؟ قالوا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. قالوا إسرائيل، قال ثقة. ومن؟ قالوا شريك، شريك بن أمين رويث شريك القاضي. قال ثقة. ومن؟ قالوا معمر، قال ثقة. ومن؟ وذكروا رابعا أنا أنسيت اسمه الآن، وقالوا فلانا، فقال ثقة. ومن؟ قالوا فقط. يعني أربعة خالفوا سفيان الثوري فقالوا فقط. قال 400 من أمثال هؤلاء يقدم عليهم سفيان الثوري. إن هؤلاء وين كانوا ثقة؟ هذا ليس ضعف الثقات، لكن يقول 400 من أمثال هؤلاء إذا خالفوا سفيان الثوري يقدم عليهم سفيان الثوري. لأن هنا عندنا كم وعندنا كيف، عندنا كم وعندنا كيف. سفيان الثوري إمام جبل في الحفظ، طيب، فلا يقدم عليه هؤلاء الأربعة. فعلى كل حال المراد إيش؟ المراد إذا قلنا هذا حديث متواتر وهذا حديث أحد وتعارض بحيث لم يمكن الجمع في تلك الفترة، نقول طيب ننظر إلى الحديثين، قالوا هذا متواتر، قد يقدم المتواتر على الأحد فقط. إذا ولذلك لا تجد سلف الأمة، لا تجد الصحابة مثلا يذكرون الحديث متواتر حديث أحد، ولا التابعون ولا أتباع التابعين يذكرون، وإنما هذا جاء مع علم الكلام، جاء يعني أكثر ما استخدم في علم الأصول، ثم بعد ذلك أخذه علماء المصطلح وصاروا يذكرونه، وإلا كتب المصطلح القديمة لا يذكرون الأحاديث المتواترة والأحاديث الأحاد. طيب، إذن الزبدة أن الاعتقاد كما أنه يقبل فيه أحاديث المتواترة يقبل فيه أحاديث الأحاد ولا فرق. المهم أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول على العين والرأس، ولا نقول بعد ذلك عقلنا يخالفه. عقلك غير رواية النبي صلى الله عليه وسلم، رواية النبي مقدمة على العقل. السنة الآن كما قلنا قبل قليل، المخالفون لمنهج أهل السنة أو خلينا نقول جميع المسلمين يعظمون الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ يعظم عندهم الكتاب والسنة، لكن جاءتنا هذه البدعة وهي قضية إيش؟ أن أخبار الآحاد في العقيدة يعني نتريث بها، لا نقبلها مطلقا. نقول طيب هذا معناه أن لا ينظر إلى السنة كما ينظر إلى القرآن. تعالوا ننظر ما هو موقف السنة من القرآن. لابد أن نعلم أن السنة لها مكانتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقبلها قال لا أجدن رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدت في كتاب الله قبلته وما وجدت في غيره فلا، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى موقف السنة من القرآن الكريم. إما أن تكون السنة تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، وهذا كثير في السنة، كالأمر بالصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف محاسن الأخلاق، وكل هذه الأشياء تأتي بالسنة وهي أصلا موجودة في القرآن. فإذا لماذا ذكرت في السنة؟ قالوا إيش؟ تأكيدا لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أن تكون السنة مبينة، أن تبين ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا على أوجه. إما أن تكون مفسرة، تفسر السنة، تأتي تفسر القرآن. لذلك تذكرون كلام ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر يعني في تفسير القرآن، يعني أحسن طريقة لتفسير القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، كما يقول الله تبارك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن. طيب، لكن ليس تفسير القرآن بالقرآن تأتي بآية تفسر آية أخرى، لأن هذا أيضا تفسير بالعقل، هذا يعني قد بالاجتهاد، يعني فهم أن هذه آية تفسر تلك، لكن تفسير القرآن بالقرآن هكذا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني يفسرها الله مباشرة في المكان ذاته. من تفسير السنة للقرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا من تفسير إيش القرآن بالسنة النبوية. بيان مجمل يعني جاءنا في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأذن في الناس بالحج. طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه نصوص مجملة من الله تبارك وتعالى. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين المراد من هذا المجمل، فيقول صلوا وصلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يأتي للزكاة فيفصلها صلوات ربي وسلامه عليه، النصاب يعني الأموال التي تجب فيها الزكاة. يأتي للصيام من إلى، نصوم عن ماذا، يفطرنا ماذا، وهكذا. فتأتي السنة إذن مبينة لمجمل القرآن، كذلك تقيد مطلقه، تقيد مطلقه. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو جاءنا إنسان وقال الله يقول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وجاء للص وقطع يده من هنا، قطع من هنا، قطع يده ولا ما قطع يده؟ قطع يده. ثم جاء آخر وقطع من هنا من المرفق، قطع يده. وجاء ثالث وقطع من الكف، قطع يده. يعني هذا حقق ظاهر الآية، وهذا الذي قطع من المرفق حقق ظاهر الآية، والذي قطع من المتن أيضا حقق ظاهر الآية، لأن الله قال اقطعوا أيديهما، سواء قطع اليمنى أو قطع الشمال، سواء قطع يدا واحدة أو قطع اليدين معا. فجاءت السنة تقيد هذا المطلق، فقال النبي تقطع الكف من اليد اليمنى، كف واحدة إذن، وليس الكفان وليست اليدان، وإنما هي كف من يد واحدة وهي اليد اليمنى. فماذا فعلت السنة هنا؟ قيدت مطلق القرآن، قيدت مطلق القرآن. وتأتي السنة كذلك مخصصة، تخصص عام القرآن. لما يقول النبي الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يخاطب من؟ يخاطب الناس كافة، ومن ضمنهم الأنبياء، ولا لا؟ أنبياء من الناس. يوصيكم لما يقول وأقيموا الصلاة، بس حنا ولا حتى الأنبياء؟ حتى الأنبياء، هذا نص عام فيشمل الجميع. فتأتي السنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فخصص الأنبياء بأنهم لا يورثون، وبقي النص العام أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يوصيكم الله في أولادكم بجميع آيات المواريث. واضح إن شاء الله تعالى. إذن السنة إما أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن، وإما أن تكون مبينة، وتبينها على أربعة صور ذكرناها الآن، إما تفسير، وإما بيان مجمل، وإما تقييد مطلق، وإما تخصيص عام. وتأتي السنة كذلك مضيفة، تضيف إلى القرآن الكريم، يعني أحكام لم تذكر في القرآن الكريم. يعني الآن مثلا الله تبارك وتعالى يقول قل لا أجد، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم أو لحم خنزير فإنه أو فسقا أهل لغير الله به. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الله يقول لا أجد، والنبي أضاف، فأنت تسمى السنة إيش؟ مضيفة، أضافت حكما، أضافت حكما. لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، من يعد معي؟ من يعد؟ من سيعد؟ يلا تبرع، تذكر. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كم؟ 14. زين؟ 14 واحدة ذكرها الله تبارك من المحرمات. ثم ماذا قال؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فلو جاءنا آت وقال هذا هؤلاء هن المحرمات، نقول صبر لحظة، جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. ما ذكرت في القرآن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، لم يذكر في القرآن الكريم، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت سنة إيش هنا؟ إيش مضيفة أضافت إلى 14 كم؟ 15 وستة عشر الآن. طيب، فالقصد إذن أن السنة تأتي أيضا إيش مضيفة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. بقيت المسألة الأخيرة وهي أن السنة تأتي ناسخة للقرآن الكريم، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. على ثلاثة أقوال: القول الأول أن السنة لا تنسخ القرآن مطلقا، لأن الله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، هي دون القرآن مهما كان. سنة معظمة مقدرة على العين والرأس لكن ليست كالقرآن، واضح ولا لا؟ وهذا قول كثير من أهل العلم، يقول السنة لا تنسخ القرآن أبدا لأنها دون القرآن، والله تبارك وتعالى يقول نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا خير من القرآن ولا مثلها، يقصدون لا خير من القرآن ولا مثلها من حيث إيش؟ الثبوت والمتكلم، من حيث الثبوت ومن حيث من حيث التشريع هم يقبلونها، ولكن يقول لا تصل لدرجة أنها تنسخ القرآن الكريم. هذا القول الأول. القول الثاني أن السنة تنسخ القرآن، قال لأن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، النبي يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيقول أصلا السنة هي من الله، القرآن من الله والسنة من الله، فالذي نسخ القرآن هو الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا مانع أن تنسخ سنة القرآن، ويضربون لذلك أمثلة منها قول النبي لا وصية لوارث، والله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم نعم كتب عليكم إذا حضر لا الوصية كتب عليك إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين. جاءت السنة قال لا وصية لوارث، يمكن الأقربين تخرج إن الأرحام وكذا، لكن الوالدين، الوالدان وارثان قولا واحدا. فلما يأتي النبي يقول لا وصية لوارث، وهنا الآية تقول إيش كتب ليست هكذا الآية نعم كتب عليك إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب هنا قال وصية للوالدين، وهنا يقول لا وصية لوارث، والوالدان وارثان، إذن قالوا السنة نسخت القرآن، نسخت القرآن. لكن طبعا المانعون قالوا لا، هذه جاءت مؤكدة، وإنما الذي نسخ هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأبويه لكل واحد منهما السدس. هناك نسخت، فالقرآن نسخه القرآن ولم تنسخه السنة. طيب والقول النبي لا وصية، هذا تأكيد لما جاء في القرآن، تأكيد لما جاء في القرآن. إذن هذا القول الثاني. إذا القول الأول إيش لا تنسخ، القول الثاني تنسخ. قول الثالث وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال من حيث النصوص العامة الذي يظهر أن السنة تنسخ القرآن، يقول إن يتيت القرآن ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى وهكذا، يقول النصوص العامة، لكن يقول لا يوجد مثال يمكن الاعتماد عليه، لا يوجد مثال، لا يوجد مثال يمكن الاعتماد عليه يقال هنا السنة نسخت القرآن، كل الأمثلة مضروبة. فيقول من حيث المبدأ نعم، لكن من حيث الواقع لا يوجد مثال سنة نسخت قرآنا. يعني هذا القول يعني جمع بين القولين، نستطيع أن نقول يقول من حيث المبدأ ما عندنا مشكلة، لكن من حيث الواقع لا يوجد، من حيث الواقع لا يوجد. على كل حال تبقى إذن مسألة نظرية، تبقى المسألة نظرية مع اتفاق الجميع في تعظيم إيش سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد هذا نتكلم عن أصل ضلال الخلق. فعندما نتكلم عن هذه المسألة نتكلم في ما زلنا في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية نتكلم، نحن كل موضوعنا توحيد الربوبية. إما أن يكون في تشبيه الخالق بالمخلوق، وإما في تشبيه المخلوق بالخالق، هذا أصل الضلال. إما أن يكون إفراط وإما أن يكون تفريط. يعني شوفوا الآن الأمة هذه كما قال الله تبارك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة سبحان الله وسط في كل شيء، لا إفراط ولا تفريط، سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن هم وسط. هناك من الناس من أفرط وهناك من الناس من فر. يعني كمثال بسيط فقط، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، النصارى قالوا إيش؟ ابن الله، هو الخالق المدبر، هو الإله، ناسوت ولاهوت وهالقضايا العظيمة. جاء في المقابل اليهود قالوا ابن زنا وكذاب وليس بالنبي ولا كذا والعياذ بالله. إذن شوف وين وين سبحان الله. يعني طيب قولوا بس مو إله بس كفي، لا نزلوا به صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء أهل السنة، جاء المسلمون عفوا، فقالوا لا، عيسى بن مريم نبي رسول لكنه بشر، ليس ابن الله ولا خالق ولا بارئ ولا لاهوت ولا كذا كما يقول النصارى، ولكن ليس ابن زنا وليس كذابا وليس، لا بشر لكنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم. فالتوسط هو الأصل في هذه الأمور، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو من يعني جهة المدح ولا غلو من جهة الذم، وإنما الاعتدال والتوسط. لو نظرت إلى ضلال الخلق لوجدته يعني مرتبطا بهاتين القضيتين سبحان الله. إما أن يشبه الخالق بالمخلوق فينزلون بالخالق، وإما أن يشبه المخلوق بالخالق فيرتفعون بالمخلوق، وهذا واضح جدا. هذه أمثلة المجسمة والمشبهة لعنهم الله، هؤلاء شبهوا المخلوق الخالق بالمخلوق، يعني نزلوا من قدر الخالق سبحانه وتعالى وجعلوه جسما كالأجسام وجعلوه مشابها لخلقه والعياذ بالله. طيب شبهوه بخلقه، فهؤلاء ماذا فعلوا؟ شبهوا الخالق بالمخلوق، أي أنزلوا الخالق من درجته سبحانه وتعالى. وأول من اشتهر بهذا طبعا اليهود، ثم أخذه من اليهود كما قلنا الرافضة هشام بن الحكم وهشام بن سالم، ثم سبحان الله الرافضة انتقلوا نقلة عظيمة جدا من مشبهة إلى معطلة، من مشبهة إلى معطلة، يعني كما قلنا أخذوا مذهب المعتزلة بعد ذلك. أما تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق فهذا ما وقع من النصارى ومن اليهود ومن المشركين، شبهوا المخلوق بالخالق، وذلك أنهم قالوا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، الله ثالث ثلاثة، الأصنام طيب شبهوها بالله، ويعني حتى الأسماء التي جعلوها للأصنام من أسماء الله، فقال العزة من العزيز، واللات من الله أنثى الإله، ومنات من المنان. طيب فاشتقوا الأصنام أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، فشبهوا هذا المخلوق بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، فصارت تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله تبارك وتعالى. حتى قال أحدهم لأحد الملوك يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. شوف شوف هذا الغلو بهذا المخلوق، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وقال الآخر فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. إن هذا كله إيش؟ من تشبيه المخلوق بالخلق، من الغلو بالمخلوق، أعاذنا الله وإياكم من هذا الضلال. طيب نقف أو نستمر؟
ما أنا أهم شيء عندي قضية الاستيعاب. لا تستحون ترى، لو أحد يقول نستمر هو مستحي. طيب الذي يقول نستمر يرفع يده، أقل من أمس. طيب الذي يقول نقف يرفع يده، طيب على كل حال أنا أقول نقف. لا ما ودي أن تتداخل المعلومات، خاصة أن الذي سيأتي إن شاء الله تعالى مرتبط بالذي بعده، فأودنا تكون إيش يعني متصلة إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هل عنده سؤال؟ سم. نعم، الخوارج والشيعة الآن في الأسماء والصفات معتزلة الآن. نعم سم، هذا قول تقريبا تستطيع أن تقول الجمهور على أن السنة لا تنسخ القرآن، هذا أيضا قول لآخرين من أهل العلم، يعني مسألة خلافية بين أهل العلم كما قلنا. متوسط يقول تنسخ لكن ما في أمثلة واقعة، لم يحدث شيء من هذا، لكن يقول من حيث النصوص العامة ما الذي يمنع؟ يقول ما في شيء يمنع، لكن جميع الأمثلة التي استدل بها لا تصح. إيه كل شيء. قصدك هل ابن عثيمين وافق ابن تيمية؟ إيه. الذي يعرفه أن الشيخ ابن تيمية يرى أنها تنسخ، أن السنة تنسخ القرآن الكريم. نعم. ولا يعيب أحد على أحد، يعني المسألة ترى اجتهادية، يعني مسألة اجتهادية وتحتمل. نعم. لا ترد عليه بالنصوص، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هكذا رد عليه بالنصوص. كيف إذا تقوم من طقه شو سوي له؟ طيب خطأ، يعني هذا خطأ، يعني أحيانا ترى على فكرة هذه قضية مهمة جدا، يعني عندنا الذي ينكر هذه النصوص واحد من اثنين، إما أنه ينكرها أنه لا يعترف بالسنة هذا كافر، وإما أن ينكرها لشبهة وقعت له، فيحتاج أن تزيل عنه هذه الشبهة، تأتيه بالنصوص، تأتيه بكلام أهل العلم، تأتيه بالآيات الواردة في هذا، عرفتون؟ إيه نعم، حتى يقبل. الله المستعان، سلطقه. إيه نعم. لا، الذي يتحسر على الشيء هو الذي يفاجأ بالشيء عندما يحدث له، وهذا لا يحدث من الله تبارك وتعالى، ولكن الله يتكلم عما يعني آل إليه أمرهم. لأن الحسر عندما نتحسر لأننا وقع لنا شيء بدون اختيارنا أو بدون إرادتنا. طيب أما الله فلا يقع منه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، وإنما الله تبارك وتعالى عندما يقول يا حسرة العباد أي إلى ما آل إليه أمرهم، لا إلى ما آل إليه أمره سبحانه وتعالى، فهذا لا يضر أبدا. نعم نعم، لا ليس بصفة الله تبارك. نعم. يعني السنة أحيانا تكون تبين مجمل القرآن، وأحيانا تفسر القرآن، يأتيك نص قرآني تأتي السنة تشرحه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تأتي السنة تبين مجمل القرآن مثل الصلاة، أقيموا الصلاة، تأتيك السنة تقول لك وصلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة ما المراد بأقيموا الصلاة، تأتي تقيد مطلقا، تأتي آية مطلقة، فتأتي السنة تقول لا ليس المراد اليد كلها وإنما المراد الكف من اليد اليمنى. طيب تأتي مخصصة لعام، يأتي نص عام في القرآن الكريم مثلا يوصيكم الله في أولادك السنة، لا ليس كل الناس وإنما الأنبياء مخصصون نخرجهم من النص العام هكذا، فتخصيص السنة لعام القرآن. طيب والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم، ما شفتك.